السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حقيقة يعني هذه التعليقات طلبها مني بعض الإخوة حول لقاء برنامج أو بودكاست بدون ورق مع سيف الدين عموس. في الحقيقة يعني أنا لم أكن أعرف هذا البرنامج بدون ورق، لكن تلقيته من جهات عدة وأظن يستحق التعليق. قليلا ما أعلق على البرامج، لأن عموما المعلومات التي تكون فيها يعني مستهلكة، لكن هذا أثار انتباهي لأسباب عدة سترونها. لماذا؟ لأنه يتحدث في صلب موضوع قل من يتحدث عنه، وهو من الأهمية بمكان. اللقاء عنوانه الادخار يجعلك فقيرا. الحقيقة أول ما أبدأ به هو التقدير والشكر والتثمين لهذا اللقاء، حيث يعني كان مستوى عالي جدا، وفي الحقيقة يعني استمتعت به واستفدت منه، وهذا سأبدأ به وأختم به إن شاء الله، أن البرنامج يستحق المشاهدة. وأتفق مع أشياء كثيرة جاءت في البرنامج، ومن باب إثراء النقاش، وليس من باب الانتقاد أو شيء من هذا القبيل، لكن من باب إثراء النقاش، ومن باب يعني رفع مستوى تلاقح الأفكار، سأحلل بعض المسائل التي أراها ربما اعتراها بعض النقصان أو غير منضبطة أو ربما خاطئة في منظوري. وفي هذا اللقاء يعني سأخذ الترتيب الذي أتى به البرنامج. البرنامج تقريبا فيه 3 ساعات، وتسلسل الأفكار يعني من البداية إلى النهاية أنا في تعليقاتي سأذهب في نفس ترتيب الأفكار، يعني الترتيب الكرونولوجي، الترتيب الزمني للأفكار. أول ما بدأ به ويعني عندي تحفظ عليه هو القول أن البيتكوين يتفوق على الذهب لأن إنتاجه أصعب. هذه القضية يعني فيها نظر، حيث يعني أن الذهب له إثبات جدوى، وهذا الإثبات الجدوى لها آلاف السنوات، فالبيتكوين لا يتمتع بهذا الماضي الثري، وبالتالي يعني هذا القول فيه نظر. ثم القول أن كل النقد الحكومي مبني على ربا وخلق من عملية ربوية، وفي الحقيقة الجزء الثاني من العبارة صحيحة، يعني النقد الحكومي خلق من عملية ربوية، لكن هل كل النقود ربا؟ قطعا لا. لماذا؟ لأنه من الواجب أن نحسن التصور. هذه النقود ناتجة عن عملية توسع نقدي، وهذا التوسع النقدي هو عبارة عن نوع من الضريبة، على القوة الشرائية، بمعنى عندنا يعني كتلة نقود تتوسع بسرعة أكبر من توسع الإنتاج. فبالتالي لما تقرر الحكومة إصدار نقود جديدة، فهذا يمكن أن يتخيله العقل أن يكون بدون فائدة ربوية، وقد وقع في بعض الأزمنة بفائدة صفرية، فبالتالي هذه ليست معاملة ربوية. فهناك استثناءات وهناك إمكانية توسيع الكتلة النقدية بدون عملية ربوية، لكن الواقع يبين أن عموما هذا التوسع يكون بعملية ربوية. وبالتالي القول صحيح أن خلق الائتمان وخلق النقود يأتي من عملية ربوية، لكن هل كل النقود في كنهها ربوية؟ لا، هي أقرب إلى تكييفها بأنها ضريبة أو استيلاء على قوة شرائية من خلال نوع من الضريبة الخفية من أنها ربوية، لكن هذا لا يغير أنها أنشئت من عملية ربوية. أما تشبيه يعني تحليل الاقتراض بالخنزير للضرورة، هذا مصيبة. لا يمكن أن نقول أننا نحن في منظومة يتحتم ومن الضروري على الفرد أن يقترض، هذا غلط. ولا يمكن أن نشبه هذا بالخنزير، هذا غلط، لأن أكل الخنزير يأتي في الظرف الذي يكون الإنسان يخشى على نفسه الهلاك. أما الاقتراض فجل القروض التي يقترضها الناس اليوم ليست لضرورة وليست لخشية الهلاك. وهناك بعض الأشياء سأعلق عليها يعني بشدة أكبر أو بإلحاح أكبر، ليس بشدة يعني، ربما بإلحاح أكبر. أعتبرها اختلالات أو ربما أشياء غير واضحة أو مغلوطة من الناحية المنهجية، أي نقط قد تغير من المنظومة ككل التي بناها. وهذه كلما وصلت إلى نقطة من هذه النقاط سأبين ذلك، وهذه النقطة الأولى المحورية التي سأعلق عليها بهذا الإلحاح. قال: ليس هناك فرق بين المصارف الإسلامية والربوية لأنها مرخصة من المركزي ونسبها تشبه الربوية. هذا غلط فادح. طبعا هي مرخصة من المركزي لأنها ليست سوق سوداء وليست خارج عن القانون، فبالتالي ضروري أن تكون مرخصة من المركزي، لأن المركزي فرض بقوة السلاح والنار كما نعلم في حالة المغرب مثلا، حيث دخل البنك المركزي مع المحتل، فبالتالي ترخيصها من المركزي كما يرخص المركزي لعملية الأداء بالكريدت كاردز. فالترخيص من المركزي لا يطعن في المعاملة بحد ذاتها، بل يجب أن نبين أن العلاقة بين المركزي والمصرف الإسلامي أو التشاركي فيها خلل، وهنا لم يبين هذا. ثم نسبها تشبه نسب ربوية، هذا في الحقيقة يعني هذا كلام يعني أكل عليه الدار وشرب، وكون بائع عصير الليمون يربح نفس النسب مثل بائع الخمر الذي هو بجانبه، هذا لا يطعن في حلية تجارة الليمون وبيع عصير الليمون، فهذا يعني أقوال يعني متجاوزة في الميزان. فبالتالي القول أنه ليس هناك فرق بين الإسلامي والربوي من هذه الناحية على الأقل قول كارثي، لأنه يجعل الناس تبقى في ربا بضمير مرتاح على أنه يعني ضرورة مثل الخنزير، وهذا يعني قول كارثي، يجب أن نعي مآلات الأقوال قبل أن نقولها. هذه النقطة المحورية الأولى والمغالطة الكبيرة الأولى. النقطة المحورية الثانية والمهمة هو قوله أن التفضيل الزمني مضطرد، والكل يفضل التفاح اليوم على الغد، وفي الحقيقة هو ليس مضطرد وكلي دائم، لأن بعض الناس قد يفضل المال غدا على اليوم. مثال: طبعا النظرية الاقتصادية ككل قائمة على التفضيل الزمني، وأنا أطعن في هذا التفضيل الزمني استنادا لقول موغيس ألي الذي هو جائزة نوبل في الاقتصاد، واستنادا على الواقع واستنادا على مسائل أخرى لأقول التفضيل الزمني ليس مضطرد وليس دائم وليس في كل الحالات، في بعض الأحيان يفضل الإنسان المال غدا على اليوم. مثال: هناك حرب وعندك قطعة ذهب فيها 10 كيلوغرام، وتوصلوا لاتفاقية سلام، ولكن اتفاقية السلام ستدخل حيز التنفيذ بعد 10 أيام، وهناك من اقترض منك 10 كيلوغرام ذهب وموعد السداد هو اليوم، أنت تفضل الذهب بعد 10 أيام. وقس على ذلك الذي أكل وجبة الطعام وأتي بوجبة ثانية، فهو يفضل الوجبة الثانية غدا وليس بعد العشاء مثلا، فيفضل التفاحة غدا إذا أردنا أن نأخذ مثال الأستاذ على التفاحة. فبالتالي هذه النقطة الثانية التي هي في جوهر القواعد الكلية للاقتصاد التي يجب أن ننتبه إليها. مع الأسف هناك، وهنا لا أعني الأستاذ طبعا لأن الأستاذ مطلع على الأشياء، لكن في هذا الميدان هناك أناس كثر يناقشون في الربا وفي الفائدة وسعر الفائدة والكليات الاقتصادية، وهو لا يستطيع يعني تعريف حتى معنى الاقتصاد، ولا يعلم تعريف معنى النظام الاقتصادي، ولا يعلم مميزات النظام الاقتصادي، ولا يعلم الحد، ولا يعلم تعريف الفائدة، ولا يعلم تعريف الربا، ولا يميز بين أنواع الربا، ولا يعلم قواعد الربا. فبالتالي من المهم أن ندرك هذه القواعد الكلية في نقاشنا، وهنا لا أعني الأستاذ سيف الدين عموس طبعا، لكن كثير من المتدخلين في المجال الذين يتطفلون على المجال وهم غير مطلعين ولم يقرأوا فيه ولم يدرسوه، فلا يستطيعون حتى إدراك الأفكار فيه. ثم قال: يزداد معروض الدولار ب7% في السنة، وهذا يعني فقدان نصف القيمة بعد 10 سنوات. هذا غير مضطرد وليس دائما. لماذا؟ لأن هذا يفترض أن زيادة الكتلة النقدية لا تقابلها زيادة في الإنتاج. لكن لو قدر أن زيادة المعروض بالدولار ب7% تقابلها زيادة في الإنتاج، أي نمو اقتصادي ب7% كل سنة، فهنا ليس هناك فقدان للقيمة. لكن طبعا نمو الاقتصاد العالمي ليس ب7%، لكن هو عموما يدور بين 3 أو 4% كمعدل. فبالتالي هناك فقدان للقوة الشرائية سواء في الولايات المتحدة أو غيرها حسب النمو لكل بلد، لكن تقدر بالفارق، أي 3 أو 4% في السنة، أي ليس بعد 10 سنوات يفقد نصف القيمة، لكن بعد 20 سنة كمعدل وكتقدير. فهذه الفكرة يعني تفترض أن زيادة الكتلة النقدية لا يقابلها لا لا يعني لا تقابلها زيادة إنتاج. ثم قال: يعني فترة 1870 إلى 1914 هي لا بيل إيبوك، هي فيكتوريان إيرا، هي الفترة الجميلة سماها، وهي يقول أفضل فترة في البشرية، حيث كانت الحكومات لا تتدخل كثيرا في شؤون الاقتصاد، وهذا يعني متطابق مع فكر المدرسة النمساوية والمدرسة الليبرالية للاقتصاد، والضرائب كانت منخفضة، وهذا كذلك ما تدعو إليه المدارس الليبرالية والنمساوية في الاقتصاد، وانتعش الاقتصاد. لكن المشكل عنده أنه فصل الازدهار الذي وقع في الفترة المسمات بالجميلة بسياقها الاحتلالي والاستعماري والنهبي والاستعبادي الذي كان واقعا في تلك الفترة. فالهند مثلا نهبت من طرف البريطانيين، وأخذوا منها ما يعادل اليوم بالقيمة الشرائية 45 ألف مليار دولار، يعني 45 تريليون دولار، وهذا كفيل بأن يعني يبني لك بلدا من الصفر. يعني لو ذهبت إلى صحراء ليس فيها أي شيء ووضعت 45 تريليون دولار، ستخرج بمدن ربما يعني تشبه أكثر المدن تقدما اليوم في العالم. فهذا الفصل، وأن يعزو الفترة الجميلة إلى أسباب نقدية فقط، أو المبالغة في ربط الأحداث التاريخية بسياقها النقدي فقط، هذا اختزال ولا يمكن إقراره. لكن الإقرار على الشيء الصحيح والمؤثر أكثر من السياق النقدي، وهو أن الحكومات كانت ضرائبها منخفضة لأنها كانت فترة احتلالية ونهبية للثروات في المستعمرات، وبالتالي كانت الخيرات تتوافد. كما عرفتم وكما يعرف هو كذلك، الإسبانية عرفت تضخما كبيرا. لماذا؟ لأنهم أتوا بذهب كثير من أمريكا اللاتينية. فبالتالي لا نفصل الأحداث ونختزلها بنوع من essentialization ولا essentialization ولا الاختزال لسبب واحد. دائما الأسباب والأفكار والأشياء التي تقع في العالم السياسي والاقتصادي والعلوم البشرية لها أسباب متعددة، وهو مطلع على هذا طبعا. قال كذلك: كل المجازر سببها الخروج من المعيار الذهبي لتمويل الحروب. وهذا غلط، هذا قد يكون صحيحا في القرن العشرين فقط، وما بعد يعني الحرب العالمية الثانية فقط، وربما لا يكون صحيحا حتى في هذه الفترة، لأن ما قبل هذه الفترة، ما قبل الحرب العالمية الثانية، كانت هناك يعني مجازر كبيرة، مثل الحرب العالمية الأولى، مثل حرب ال100 سنة، مثل الحروب الصليبية إلى غير ذلك، ولا علاقة لها بالمعيار الذهبي. وكانت تكون يعني مجازر وحروب، هو قال يعني كانت تتوقف الحروب لأن المخزون الذهبي ينقص. طيب، لا غير دو سونتون، حرب 100 سنة، لا غير دو 30 سنة، حرب 30 سنة في أوروبا، فرنسا، بريطانيا، ماذا نقول؟ كانت الحروب تطول، كانت الحروب تطول جدا، فبالتالي لا يمكن الاختزال. لكن قضية الفصل عن المعيار الذهبي قضية خطيرة وكارثية. لكن أنا الآن أتكلم في مستوى علمي أكاديمي في التدقيقات حول المسائل التي تطرق إليها الأستاذ الفاضل. كذلك يعني قال هناك كانت هناك استسلامات سريعة لأن مخزون نقد الذهب محدود. المشكل في الفكرة عنده هو أنه أغفل التوسع الذي حصل في الكتلة النقدية حتى في المعيار الذهبي وحتى قبل الفترة الجميلة، فكان هناك توسع في الكتلة النقدية حتى في وقت المعيار الذهبي. كان هناك صراع بين البانكينج سكول والكورنسي سكول، انتصرت فيه الكورنسي سكول لكن بشكل مؤقت، حيث يعني تم الاحتفاظ بالمعيار الذهبي، فيما أن البانكينج سكول التي أخذ عنها كينز في القرن الموالي أن التوسع النقدي جيد ويدفع إلى الاستهلاك والإنعاش الاقتصاد إلى غير ذلك، فوقعت يعني إشكاليات لأنها تعود على التضخم في الاقتصاد الأخير. لكن هنا يعني أغفل هذا التوسع النقدي الذي بدأ مع البنك السويدي ريكس بانك، ثم مع بريطانيا لما تم إقرار إمكانية إصدار صكوك إضافية، يعني صكوك تمثل مخزون الذهب بضعف المخزون الذهبي الموجود. فهنا عندنا معيار ذهبي وعندنا توسع نقدي، فبالتالي ماذا نصنع؟ فالتوسع النقدي بدأ قبل حتى الفصل عن المعيار الذهبي. الآن سأعرج على فكرة محورية ثالثة مهمة تؤثر في المنظومة ككل. قال دائما هناك طلب لا متناهي على الاستهلاك، كمية الناس التي تريد أكل السمك لا متناهية. هذا غلط كبير. لماذا؟ لأن هذا الغلط أنا أعرف من أين يأتي، لأن من مؤسسات النظرة الكلاسيكية للاقتصاد التي انبثقت عنها المدرسة النمساوية والمدرسة الليبرالية ومدرسة شيكاغو إلى غير ذلك، أن الموجودات متناهية، الأسيتس الموجودات، ورغبات الإنسان غير متناهية. وهذا غلط كبير، لأن في الحقيقة نحن كمسلمين لا نعترف بهذا، وهذه من الفوارق الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي والليبرالي والنفعي. في جوهر، يعني في الجوهر المميز لهذه الاقتصادات والمكون لها، يعني العمود الفقري للاقتصاد الليبرالي مبني على هذه الفرضية، أكسيوم مسلمة أو فكرة انطلاقية. في الاقتصاد الإسلامي نحن ننطلق من العكس، أن الموارد كافية والمشكل هو سوء التوزيع، ورغبة الإنسان ليست غير متناهية. والدليل هو لما وصلت أثمنة النفط في الولايات المتحدة إلى ثمن سلبي، إلى ثمن سلبي، فكان الناس يرفضون النفط وتسليم النفط في شهر 4 أظن سنة 2019 ولا 2020 لا أذكر السنة، فصار الثمن سلبي. كثير من الناس لم يفهموا كيف يكون يعني النفط ثمنه سلبي. سلبي لأنه التسليم قريب جدا والناس لا تريد، يعني ليس لديها مخزون. فهنا لا نجد من يريد أكل السمكة، بل حتى على الشاطئ نتحدى أي إنسان يأتي بمخزون لا متناهي للسمك ويذهب وسيقول سأجد دائما من يريد السمك. هذا غير وارد وهذا غلط، وهذا من الفوارق الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الليبرالي. فنحن نؤمن ونرى ونلاحظ في الواقع وفي الدراسات أن الإنتاج يزيد عن طلبات الإنسان، لكن الإشكالية في التوزيع. مثلا ننتج ما يكفي لإطعام 12 مليار إنسان في الكرة الأرضية، ونحن فقط 8 ملايير، وعندنا مليار لا يأكل حتى يشبع. فبالتالي المشكل في التوزيع، المشكل في التوزيع. فهذه قضية، هذه من الأفكار الجوهرية الكبرى التي تؤثر على المنظومة ككل. الفكرة المحورية والمهمة الرابعة التي أرى فيها يعني جانب الصواب هو قوله: لو استهلك العالم 5 أضعاف الطاقة اليوم لكان أحسن. هذا غلط، لأننا نعطيك مثال. الـ pollution footprint يعني البصمة التلوثية أو التلويثية للدول الإسكندنافية، يعني تلك لو كانت جميع الدول تعيش بطريقة عيش الدول الإسكندنافية لاحتجنا ربما 5 كرات أرضية، ولو كانت تعيش بوتيرة استهلاك كوريا الجنوبية مثلا التي تنتج 5 أضعاف ولا 10 أضعاف الطاقة التي تنتجها بعض دول العالم الثالث لاحتجنا 7 كرات أرضية. فبالتالي لا يمكن القول أنه لو استهلكنا 5 أضعاف الطاقة اليوم لكنا أحسن، هذا لا يمكن القطع به أبدا، ويحتاج إثباتا من خلال externalities يعني negative externalities، وهذا جزء من الاقتصاد يدرس، أي التداعيات التي لم تكن في الحسبان عند عملية الإنتاج. وهذا قالها في لما كان الشريط في 1:46. فهذه فكرة محورية رابعة مهمة أراه جانب الصواب فيها. الفكرة المحورية الخامسة المهمة التي أرى أن الأستاذ الفاضل جانب الصواب فيها هي قوله: الاقتصاد ليس مشاعر، ليس بمشاعر. وهذا في 2:05، وهذا لا يمكن المتابعة عليه البتة، لأن هذا من الأشياء التي جعلت الاقتصاد الليبرالي والكلاسيكي بل ربما حتى جزء من المدرسة النمساوية تفشل عند التطبيق في الواقع، لأنهم ذهبوا من المسلمات التي وضعها فالراس وجيفونس وريكاردو وجون باتيست دوسي إلى غير ذلك، أن الإنسان منطقي ويبحث عن أكبر منفعة ويدرس أفضل الحلول ويستهلك بأفضل شكل، وهو إنسان منطقي أومو إيكونوميكوس، وعنده منطق في اختياراته. واليوم في القرن 20 behavioral economics يعني الاقتصاد السلوكي بيّن أن الإنسان مشاعر، واختيارات كثيرة للإنسان في الاقتصاد من خلال الإنتاج، من خلال الاستهلاك. بل أزمة 2008 كانت أزمة مشاعر، يعني لما منعوا دعم بنك ليمان برادرز كان لأنه كانت هناك عداوة بين وزير المالية ومدير ليمان برادرز، فالمسألة لا علاقة لها بالاقتصاد ولا بالمنفعة ولا بالجدوى ولا بالإنتاج ولا بالقانون، كلها كانت عداوات شخصية عانى منها العالم الويلات. فالاقتصاد قوله الاقتصاد ليس مشاعر، هذا غلط، هذا في الورق. في الواقع الاقتصاد مشاعر، ولذلك النظريات الاقتصادية يعني عموما تفشل. النظريات التي تريد أن تضع نمطا سلوكيا للبشر تفشل بعد 50 سنة، 100 سنة يجب أن نجد نظرية جديدة. الماركسية فشلت جاءت النيو ماركسية، الكينيزية لما فشلت جاءت النيو كينيزية، الكلاسيكية لما فشلت جاءت النيو كلاسيكية إلى غير ذلك، وسنبقى في النيو، يعني نسخة جديدة من النظريات لتعديلها وتحسينها وتغيير بعض الأسس فيها. فبالتالي قوله الاقتصاد ليس بمشاعر هذا غلط، لا يمكن المتابعة فيه، لأن الإنسان مشاعر، والاقتصاد السلوكي يبين أن الإنسان يخالف منطقه قبل المنطق العام، وليس بمنطق مضطرد، لأن المنطق يختلف من مكان إلى مكان، والمنفعة تختلف من مكان إلى مكان، فهذا يؤثر على النظرية، على تصوره ككل، كمنظوم. النقطة المحورية السادسة والمهمة التي أراها جانب الصواب فيها هو قوله: لو كانت كمية النقد محدودة لأعطى البنك من له أفضل فكرة فقط. هذه أقول فيها لا وألف لا ومليون لا، مع احترامي يعني استفادتي الكبيرة من أفكاري. لماذا؟ المشكل الأساسي ومن الفوارق الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الربوي هو أن في الاقتصاد الربوي البنك يبحث عن الأمان وعن صفر مخاطرة، فبالتالي إذا أتاه من لديه أفضل فكرة لكن ليست لديه ضمانات، وأتاه من لديه فكرة أسوأ لكن لديه 5 أضعاف ضمانات مقارنة مع المبلغ المقترض، فالبنك قطعا سيعطي الذي لديه ضمانات التمويل، ومن ثم سيمنع أو سيحجم سيمنع الاقتصاد من الذي كانت لديه أفضل فكرة. ولهذا لا يكفي هنا أن نقول أن تحديد كمية النقود تكفي لترشيد عمليات تمويل الاستثمار. هذه فكرة مغلوطة، فكرة مغلوطة، ويجب مراجعتها لأنها تؤثر على المنظومة ككل. هذه الأفكار التي أقول عنها محورية هي مهيكلة في المنظومة، سيستميك يعني هيكلية، فبالتالي اختلال فيها ليس كاختلال في الأفكار الأخرى التي علقت عليها التي لا تؤثر في الهيكلة العامة لتصوره للاقتصاد. قال كذلك يعني يشهد للحضارة الإسلامية أنها لم تتدمر جراء طباعة النقود، وهنا أقول لا، ربما يعني لا أدري هل اطلع الأستاذ على أعمال المقريزي من خصوصا إغاثة الأمة بكشف الغمة، حيث بين أن من أسباب الأزمات في مصر التوسع في طباعة النقود، وأنا ذاك لم تكن طباعة لكن كان إصدار نقود بمعدن مبتذل عند الناس يعني لا قيمة له تقريبا، هو النحاس. وكان كذلك بدأ الغش في النقود الذهبية والفضية، وهذا كان من أسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية كذلك. فقوله يشهد للحضارة الإسلامية أنها لم تتدمر جراء طباعة النقود، لا، هي ربما ممكن تقول من أقل الحضارات التي وقع فيها هذا لأسباب أخلاقية ودينية إلى غير ذلك، لكن وقع بسبب جشع بعض الملوك وفساد بعض الدوائر المحيطة بالملوك. فالتوسع في النقود والأزمات التي تلته وجدت للأمانة العلمية حتى في التاريخ الإسلامي. ثم كذلك قال كلما كانت العملة صعبة كلما قلت الفائدة إلى أن تصير أقل من كلفة التخزين، وقد تتجه نحو الصفر. هذا كان في بعد ساعتين و42 دقيقة، فيصير الإقراض بالمجان. وهنا يعني لا يكفي أن تكون يعني العملة صعبة، لأنه المنظومة الربوية ابتكرت منظومة شيطانية ربما أو شريرة على الأقل، وهي fractional reserve banking إلى حدود بعيدة، حيث يستطيع الإنسان إيداع نقوده في البنك، والبنك تلك النقود يقرضها لشخص آخر، ولكن المودع الأول يرى أن النقود في حسابه، على تطبيقه النقود موجودة في حسابه، وفي تطبيق الذي اقترض النقود موجودة، فهذا أودع 100، البنك أخذ 100 وأقرضها أو أقرض 90، فهذا عنده 100 في رصيد وهذا عنده 90 في رصيد، لكن الموجودة حقيقة هي 100، وهذا ما يسمى الدبل سبيندينج، وهو أدرى بهذا مني لأنه يعني متخصص في البيتكوين، والبيتكوين من أسباب ظهوره المهمة هي منع الدبل سبيندينج ومنع الفراكشنال ريزيرف بانكينج، يعني نقد واحد لا يمكن أن يدفعه إلا إنسان واحد. وهذا الفراكشنال ريزيرف بانكينج هو الذي بدأت به عملية التوسع النقدي في القرون 17 و18 و19. فبالتالي أن يصير الإقراض بالمجان هذا يعني مستبعد جدا في منظومة ربوية، ولا يتجه إلى الصفر، لأن أباطرة الربا يشتغلون حتى لا يكون الإقراض بالصفر، وممكن التوسع في الكتلة النقدية حتى بالذهب، وهو من أصعب العملات، وهو من أصعب العملات بالفراكشنال ريزيرف بانكينج. وأختم بما وعدتكم أنني سأختم به، وهو التثمين للقاء والشهادة أنني يعني استفدت منه، ووجدت أنه موضوع باشره من زاوية جيدة وجميلة وخارج عن المألوف المعروف من صراعات كينيزية ليبرالية، لأنه ينتمي إلى النمساوية، والنمساوية يعني أشد حدة من الليبرالية في بعض الجوانب، لكن يجب أن لا ينسى أن المدرسة النمساوية كذلك ليبرالية في أخلاقها، وهذا من المخاطر التي يعني تحملها في جيناتها. ثم كذلك المدرسة النمساوية كما قال هو عندها تحليل للربا، وهذا طبعا لا يتماشى مع عقيدتنا. فاللقاء كان ممتازا والأفكار فيه كانت كثيرة، وفي الحقيقة يعني أسأل له التوفيق، وأسأل الله أن يجعله يعني من الناس الذين يبينون حق البيان مزايا الاقتصاد الإسلامي ومزايا تطبيق الشريعة في الاقتصاد، وينير دربه ويرزقه الإخلاص والنجاح في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.